بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح بالأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب إباحة ميتات البحر:
نعم،
قوله: ثم رحل أعظم بعير.
ثم رحل،
ثم رحل أعظم بعير.
نعم، ثم رحل أعظم بعير.
نعم. قال: هو بفتح الحاء، أي جعل عليه رحلا. قوله: وتزودنا من لحمه وشائقا، هو بالشين المعجمة والقاف. قال أبو عبيد: هو اللحم يؤخذ فيغلى إغلاء ولا ينضج، ويحمل في الأسفار، يقال: وشقت اللحم فاتشق. والوشيقة الواحدة منه، والجمع وشائق ووشق، وقيل الوشيقة القديد.
يعني تقديد اللحم يسمى وشائق. ومعنى تقديده يعني تجفيفه، بحيث يمكن أكله وهو على تلك الحال. وفي الغالب أن هذا اللحم إما أن يؤخذ نيئا ويقطع وينشر في الشمس حتى يجف، أو أنه يسلق سلقا خفيفا قبل أن ينضج، ثم يجفف ويحمل مع المسافرين يستخفونه ويأكلونه متى ما جاعوا. نعم.
قوله: ثابت أجسامنا، أي رجعت إلى القوة.
نعم.
قوله: فأخذ أبو عبيدة رضي الله عنه ضلعا من أضلاعه فنصبه.
باعتبار أن اللفظ مذكر، قال: أخذ ضلعا من أضلاعه فنصبه، يعني أقامه ومرر من تحته الإبل المرحلة، وجاء بصيغة التأنيث على اعتبار أنه عضو من أعضاء الحيوان.
كذا هو في النسخ فنصبه، وفي الرواية الأولى فأقامها فأنثها وهو المعروف،
أي لأنه عضو وكل عضو من الإنسان مؤنث. نعم، يعني في صيغته.
قال: ووجه التذكير أنه أراد به العضو، قوله وجلس في حجاج عينه نفر،
أي في موضع عينه بعد أن اقتلعت العين وبقي نقرة العين جلس فيها نفر من الرجال وسعتهم. وجاء في بعض الروايات أن عدد الذين جلسوا في نقرة العين 13 رجلا.
قال: هو بحاء ثم جيم مخففة، والحاء مكسورة ومفتوحة، لغتان مشهورتان، وهو بمعنى وقب عينه
الذي جاء في الرواية الأولى.
نعم،
وقد العين هو حجاج العين أو حجاج العين.
نعم، المذكور في الرواية السابقة وقد شرحناه، قوله إن رجلا نحر ثلاث جزائر ثم ثلاثا ثم نهاه أبو عبيدة رضي الله عنه. وهذا الرجل الذي نحر الجزائر هو قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه. قوله في الرواية الأولى فأقمنا عليه شهرا، وفي الرواية الثانية فأكلنا منها نصف شهر، وفي الثالثة فأكل منها الجيش 18 ليلة.
هذا القول، يعني الاختلاف في الأيام، إما أن يعود إلى بعض الرواة، كل راو ذكر ما فعله، وإما أن يكون من أكمل العدد فقال شهرا، وهو من بداية أكلهم إلى أن عادوا إلى المدينة حيث حملوا معهم قطعا من لحمها واستمروا يأكلون من ذلك أثناء سفرهم وعودتهم إلى أن بلغوا المدينة، فحسبوا المدة شهرا. ومن قال 17 يوما أو 18 يوما باعتبار الفترة التي قضوها قريبا من هذا الحوت ينتظرون عير قريش، ولما انتهت المدة عادوا، فحسب الفترة التي قضوها. وأما من قال نصف شهر فإنه يعني اقتصر على النصف ولم يضيف إليه الأيام الزائدة، وهذا لا يعتبر نوع من التضارب أو التناقض، لأن العرب يعني يتساهلون في أمر العدد ولا يرون أن للعدد مفهوم، ولا يرون أن ذكر العدد يلزم منه نفي ما قبله ونفي ما بعده، وإنما يقولون ذلك على سبيل التغليب. نعم.
قال: طريق الجمع بين الروايات أن من روى شهرا هو الأصل ومعه زيادة علم، ومن روى دونه لم ينفي الزيادة، ولو نفاها قدم المثبت وقد قدمنا مرات أن المشهور الصحيح عند الأصوليين أن مفهوم العدد لا حكم له، فلا يلزم منه نفي الزيادة لو لم يعارضه إثبات الزيادة كيف وقد عارضه فوجب قبول الزيادة
وجب
قبول الزيادة وجمع القاضي بينهما بأن من قال نصف شهر أراد أكلوا منه تلك المدة طريا، ومن قال شهرا أراد أنهم قددوه فأكلوا منه بقية الشهر قديدا، والله أعلم. قوله سيف البحر هو بكسر السين وإسكان المثنى تحت، وهو ساحله كما قاله في الروايتين قبله. قوله وحدثنا حجاج بن الشاعر، وذكر في هذا الإسناد أخبرنا أبو المنذر القزاز، هكذا هو في نسخ
كذا عندك، وذكر ولا وذكر
ما يمشكل،
وذكر في هذا الإسناد.
قوله وحدثنا حجاج بن الشاعر وذكر في هذا الإسناد أخبرنا أبو المنذر القزاز، هكذا هو في نسخ بلادنا القزاز
بالقاف،
وفي أكثرها البزاز،
وفي أكثرها
البزاز،
البزاز بالباء
بالباء. وذكر القاضي أيضا اختلاف الرواة فيه،
وفي الحقيقة هذا ليس اختلاف، لا يعتبر اختلاف، ولا يعتبر يعني من باب التصحيف أو التحريف، لأن من نسبه إلى وقال القزاز أراد به أنه ممن يغلب في بيعه على قماش الحرير المأخوذ والمنسوج من دودة القز، فيقول فيقال فيه القزاز. وأما من نسبه إلى البز وقال البزاز فإن البز هو القماش، فيكون في كلا الحالين نسبه إلى صنعته، سواء كانت حريرا أو كانت قطنا أو كتان أو غير ذلك، فيقال تارة القزاز ويقال تارة البزاز. نعم.
قال والأشهر بالقاف، وهو الذي ذكره السمعاني في الأنساب وآخرون، وذكره خلف الواسط في الأطراف بالباء
البزاز.
نعم. عن رواية مسلم، لكن
والمراد بكتاب الأطراف هو أن يجمع المؤلف كتابا يذكر فيه أوائل الأحاديث، أوائل ألفاظ الحديث، وفي الغالب أنهم يرتبونها على حروف المعجم، فيبدأون بحرف الألف ثم بحرف الباء ثم بحرف التاء، ويذكرون طرفا من الحديث لا كل الحديث، لكن يشيرون إلى من أخرج هذا الحديث برموز يستخدمونها، فمثلا يرمزون لكتاب البخاري بالخاء، ولكتاب مسلم بالميم، ولكتاب أبي داود بالدال، ولكتاب الترمذي بالتاء، فإذا ذكروا طرف الحديث الذي يتميز به يشيرون إلى هذه الرموز لتدل على من أخرج هذا الحديث من أصحاب الكتب، هذا ما يسمى بالأطراف. وهناك كتب كثيرة مؤلفة في هذا، من أشهرها كتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للإمام المزي، وكتاب كثيرا ما يشير إليه في شرح الأدب المفرد، وهو الكتاب للإمام الحافظ ابن حجر، واسمه إتحاف المهرة في أطراف الكتب العشرة. نعم.
نعم. قال: لكن عليه تطبيب، فلعله يقال بالوجهين،
يعني أن على الكلمة ضبة، والضبة عبارة عن إشارة توضع فوق الكلمة، إما أن تدل على أن هذه الكلمة يعني زائدة ولا تقرأ، أو تدل على أن هذه الكلمة محتملة في النسختين، فهي تكون بالباء وتكون بالقاف. نعم. وهذا ما قصده في هذا الكتاب.
فلعله يقال بالوجهين، فالقزاز بزاز،
قزاز وبزاز. نعم.
وأبو المنذر هو اسمه إسماعيل بن حسين ابن المثنى، كذا سماه أحمد بن حنبل فيما ذكره ابن أبي حاتم في كتابه، واقتصر الجمهور على أنه إسماعيل بن عمر. قال أبو حاتم: هو صدوق. وأمر أحمد بن حنبل بالكتابة عنه، وهو من أفراد مسلم،
من أفراد مسلم. ومعنى قوله من أفراد مسلم يعني ممن تفرد الإمام مسلم بإخراج حديثه والرواية عنه دون غيره من أصحاب الكتب. نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية.
قال: باب تحريم لحم
أكل
لحوم الحمر الإنسية.
نعم.
وفي رواية: لحوم الحمر الأهلية. وفي رواية: لحوم الحمر الأنسية. والمراد بها الحمر جمع حمار، وهو الذي يركب ويحمل عليه المتاع ويستخدمه الناس في مدنهم، فهو من الحيوانات المألوفة وليست من الحيوانات الوحشية، يعني التي لا تخضع لتصرفات الإنسان. وهنا أذكر في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أكل لحوم الحمر الأهلية، وكان ذلك في يوم خيبر، بداية التحريم كانت في يوم خيبر، حيث إنه صلى الله عليه وسلم لما حاصر خيبر ومكث أياما ويحاصرها ولم تفتح، حتى وقع الجيش في جوع شديد، فلما فتح الله عليه خيبر خرجت الحمير من خيبر فأخذها المسلمون وذبحوها أو نحروها وأرادوا طبخها ليأكلوا منها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نارا كثيرة قد أوجد عليها، أوجدت على قدور، فسأل عن هذه القدور ما فيها، فأخبروه بأن فيها لحوم الحمير، فنهاهم أن يأكلوا منها وأمرهم بأن يهرقوها، بل أمرهم في أول الأمر بإطفاء النار وإهراق ما في القدور من اللحوم وتكسير القدور. ثم رجع صلى الله عليه وسلم من قبل بعض الأفراد بأنهم على استعداد أن يطفئوا النار وأن يكفئوا القدور، لكن لا ينبغي لهم أن يكسروا القدور ويكتفوا بغسلها وتطهيرها وتنظيفها، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فهذا الذي فعلوه حيث نظفوا القدور وطهروها وغسلوها بالماء دون أن يكسروها ويتلفوها، وكان ذلك في غزوة خيبر، واستمر الأمر على تحريم أكل لحوم الحمر الآلية إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد أورد الإمام مسلم رحمه الله أحاديث كثيرة أكدت تحريمه صلى الله عليه وسلم لأكل لحوم الحمر الأهلية، وجاء التعليل في هذا النهي في بعض الروايات أنها نجس وأنها رجس، فعرف من هذا أن العلة هي نجاسة الحمر الأهلية. وجاء في بعضها أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم تأول أو أنه أورد تعليلا، وهو أنهم تجرؤوا وذبحوا هذه الحمر قبل أن يقسمها الرسول صلى الله عليه وسلم ويأخذ خمسها قبل أن يخمسها. وهذا التعليل يعني مذكور لكنه ليس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم أورد علة أخرى قالوا، وهي أن الناس كانوا محتاجين إلى الحمير، وحاجة الناس إلى الحمير في ركوبها وفي الاشتغال بها وفي حملها حاجة كبيرة، فذبحها يفوت هذه الفائدة ويفوت على الناس هذه المنفعة، فلذلك نهاهم عن أن يذبحوها ويأكلوها ويتركوها للشغل وللحمل. وهذا أيضا تعليل، لكن لم يرد هذا التعليل مرفوعا، وإنما هو مما اقتنصه بعض أهل العلم في ذكر تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية. والصريح في هذا ما جاء مرفوعا من أنها رجس ومن أنها نجس، فحرمت لنجاستها ولكونها رجسا. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل القدور التي طبخت فيها، بل إنه في أول الأمر أمر بكسر هذه القدور وإتلافها. وقد جاءت رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صحابيا سيرد اسمه قال في سنة مجاعة، يا رسول الله إنا في سنة مجاعة وإنه ليس عندي من الأطعمة إلا الحمر الأهلية، وإن أهلي محتاجون إلى أن يأكلوا، أفأطعمهم من لحوم الحمر الأهلية؟ جاء هذا الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له في ذلك. وهذه الرواية تتعارض مع رواية التحريم صراحة، ولهذا أولها كثير من أهل العلم بأن هذه الرواية منسوخة، أنها كانت في أول الأمر ثم نسخت، وأن سندها لا يقوى على معارضة أحاديث التحريم، فلذلك لا يعمل بها، والله أعلم. نعم. لا، الصحابي غير هذا، سيأتي ذكره. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
وهذا الإسناد كما يقولون من رواية الأبناء عن الآباء، فعبد الله ومحمد أبناء الحسن، والحسن يروي هذا عن أبيه علي رضي الله عنه، وعلي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية،
الحمر الإنسية أو الأنسية، فهذا صريح في النهي. لكن هذا الحديث مر بنا في كتاب النكاح، وأن أهل العلم على اختلاف في زمن تحريم نكاح المتعة، وهل كان نكاح المتعة محرما في خيبر أو أنه كان مباحا، يعني لم يرد فيه تحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لأصحابه نكاح المتعة يوم فتح مكة، في فتح مكة، وفتح مكة كان في السنة 8 من الهجرة، وفتح خيبر كان في السنة 7 من الهجرة. والذين قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبح لهم نكاح المتعة في هذا أو في هذه الغزوة لأنهم ما كانوا محتاجين إلى نكاح المتعة، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام لما افتتح خيبر غنم أهل خيبر بأن أخذ أموالهم وسبى ذراريهم، ولما سبى الذراري قسمها على المقاتلين، فكانوا سبايا للمقاتلين، والسبي أو السبية كل الذي يطلب منها أنها تحيض حيضة ثم يحل لسيدها أن يعاشرها على أنها جارية له وسبي، فلذلك لم يكونوا في حاجة إلى نكاح المتعة. أما في مكة حيث النبي صلى الله عليه وسلم لم يسبي النساء في مكة ولم يأخذ الغنائم في مكة، بل إنه صلى الله عليه وسلم من على أهلها وقال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء، فلم يكن لديهم سبايا واضطروا واحتاجوا إلى المتعة، فرخص لهم في نكاح المتعة، ثم بعد ذلك حرمها عليهم بعد أن فتح الطائف، وحصل في الطائف السبي واختني واكتفي به عن نكاح المتعة. وقوله هنا حرم النبي صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة والحمر الأهلية يوم خيبر، فإن الظرف يوم خيبر هذا مقصور على تحريم الحمر الأهلية لا على نكاح المتعة. نعم.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله حاء قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء قال وحدثنا إسحاق وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري
بهذا الحديث بطرقه المختلفة وبهذه الروايات المتابعة بعضها بعضا كلها تنتهي مدارها على الزهري راوي هذا الحديث. نعم.
كلهم عن الزهري بهذا الإسناد وفي حديث يونس وعن أكل لحوم الحمر الإنسية،
يعني بدلا من لحوم الحمر الأهلية. وكلهم يروي عن عبد الله ومحمد عن أبيهما الحسن عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وحدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا إدريس أخبره أن أبا ثعلبة رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية،
هكذا على سبيل الإطلاق دون تحديد بموعد ومكان. نعم.
قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع وسالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية.
وهذا الحديث يعد شاهدا لحديث علي رضي الله عنه حيث إنه من رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب. نعم.
قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني نافع قال ابن عمر رضي الله عنهما حاء قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا أبي ومعن بن عيسى عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الحمار الأهلي يوم خيبر وكان الناس احتاجوا إليها.
وهذا التعليل كما نرى أنه مدرج في الحديث ولعله من قوله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني قال سألت عبد الله بن أبي أوفى عن لحوم الحمر الأهلية فقال أصابتنا مجاعة يوم خيبر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصبنا للقوم حمرا خارجة من المدينة.
والمراد بقوله خارجة من المدينة يعني من مدينة خيبر وليست من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم.
فنحرناها فإن قدورنا لتغلي إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكفئوا القدور ولا تطعموا من
ولا نكفئ القدور
نعم ولا تطعموا من لحوم الحمر من لحوم الحمر شيئا. فقلت حرمها تحريم ماذا؟ قال تحدثنا بيننا فقلنا حرمها البتة وحرمها من أجل أنها لم تخمس.
وهذا أيضا تعليل نلاحظه أن الصحابة أو أن الرواة من دون الصحابة هم الذين أوجدوا هذا التعليل لأنها لم تخمس يعني لأن النبي لم يدخلها في الغنيمة ويخمسها ثم يخرج منها الخمس ويقسم الباقي على المقاتلين. هذا معنى التخميس. وقوله هنا أصابتنا مجاعة ذلك لأنهم مكثوا أيام يحاصرون يهود في خيبر ولم يتمكنوا من فتحها إلى أن يسر الله تعالى فتحها كما جاء في غزوة خيبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال فما أخذ الصحابة رضي الله عنهم كل يتطلع إلى أن يعطيه أو إلى أن يجري الله الفتح على يديه. فلما أصبحوا قال النبي صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا إنه رمد يعني أصابه الرمد في عينيه. فقال أدعوه. ثم بصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه وزال الرمد من عينيه وأعطاه الراية وقال امضي في سبيلك يعني وأمره بأن يقاتلهم. فقال يا رسول الله على ما أقاتلهم؟ بعد أن خطى خطوات ولم يتمكن من الرجوع ووقف وسأل فقال قاتلهم على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. ثم قال له لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وفتحت خيبر. فلما فتحت خيبر أول ما صادف المسلمون من أموال أهل خيبر الحمر الأهلية فأخذوها وذبحوها. نعم.
قال وحدثنا أبو كامل فضيل بن حسين قال حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد قال حدثنا سليمان الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول أصابتنا مجاعة ليالي خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اكفأوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا. فقال ناس إنما نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها لم تخمس. وقال آخرون نهى عنها البتة.
وهذا هو الرأي الراجح يعني أنها حرمت تحريما باتا.
قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت قال سمعت البراء وعبد الله بن أبي أوفى يقولان أصابنا حمرا فطبخناها.
أصابنا كذا ولا أصبنا؟
يقولان أصبنا حمرا فطبخناها فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفأوا القدور.
نعم.
قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال قال البراء رضي الله عنه أصبنا يوم خيبر حمرا فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اكفأوا القدور،
يعني تحريما لأكل لحمها.
يعني كانت في السابق حلالا شيء؟
نعم.
كانت الحمر الأهلية في السابق حلالا؟
ما نسانا.
كانت حلالا قبل هذا.
ما عرف أنهم كانوا يأكلونها. ولذلك لم يرد فيها شيء.
طيب.
و أكلهم لها هنا في خيبر كان بموجب المجاعة الشديدة التي أصابتهم إبان حصار خيبر. نعم.
قال وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم قال أبو كريب حدثنا ابن بشر عن مسعر عن ثابت بن عبيد قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول نهينا عن لحوم الحمر الأهلية،
أي نهينا عن أكلها.
قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عاصم عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلقي لحوم الحمر الأهلية نيئة
ونضيجة، يعني ما طبخت وما لم تطبخ،
نيئة ونضيجة، ثم لم يأمرنا بأكله.
نعم.
قال وحدثنيه أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص يعني ابن غياث عن عاصم بهذا الإسناد نحوه.
كل هذه الأحاديث ساقها الإمام مسلم رحمه الله ليبين أن الحكم هو تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.